الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في المسائل التي ذيلنا بها على قيام رمضان للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند مسألة التعقيب، والمراد بالتعقيب أن يصلي الناس ما كتب الله لهم جماعة في أول الليل ثم ينصرفون إلى منازلهم ويعودون مرة أخرى في آخر الليل ويصلون ما كتب الله لهم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: واختلفت الرواية عن أحمد في التعقيب في رمضان، وهو أن يقوموا في جماعة في المسجد ثم يخرجون منه ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل. وبهذا فسره أبو عبد العزيز بن جعفر وغيره من أصحابنا، فنقل المروذي وغيره عنه: لا بأس به. وهذه إحدى الروايتين عن إمام أحمد رحمة الله عليه في التعقيب، قال: لا بأس به. وقد روي عن أنس فيه، أي في مشروعيته كما سيأتي. ونقل عنه الحكم قال: أكرهه. أنس يروى عنه أنه كرهه، ويروى عن أبي مجلز وغيره أنهم كرهوه، ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل كما قال عمر. فهؤلاء ذهبوا إلى تأخير القيام إلى آخر الليل والاكتفاء بذلك، وكرهوا التعقيب أن يصلوا في أول الليل ثم يعودون مرة أخرى إلى آخر الليل. قال أبو بكر عبد العزيز: قول محمد بن الحكم قول له قديم، أي الكراهة قول قديم والمشهور عن الإمام أحمد رحمة الله عليه هو عدم الكراهة. قال: والعمل على ما روى الجماعة، أي عن الإمام أحمد، من عدم كراهة التعقيب. قال: والعمل على ما روى الجماعة أنه لا بأس به، انتهى. وقال الثوري: التعقيب محدث. قالوا من أصحابنا: من جزم بكراهيته إلا أن يكون بعد رقدة، فإن كان بعد رقدة على قول هؤلاء لا يكره، أو يأخروا إلى بعد نصف الليل، وشرطوا أن يكون قد أوتروا جماعة في قيامهم الأول. وهذا قول ابن حامد والقاضي وأصحابي، ولم يشترط أحمد ذلك، لأن كلام الإمام أحمد مطلق سواء كان بعد رقدة أو لم يكن، أوتروا في أول الليل أو لم يوتروا، فلم يفصل الإمام أحمد رحمة الله عليه في المسألة. قال: وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال، أي التعقيب. وكره الحسن أن يأمر الإمام الناس بالتعقيب لما فيه من المشقة عليهم. وقال: من كان فيه قوة فليجعلها على نفسه وليجعلها على الناس. قال: وهذه الكراهة لمعنى آخر غير الصلاة بعد الوتر، أي أن هنالك من كره التعقيب باعتبار أن فيه صلاة بعد الوتر، والأحسن أن الإنسان يختم صلاته بالوتر. أما الحسن البصري فكره التعقيب، كره أن يأمر الإمام الناس بالتعقيب لما في ذلك من مشقة، أما إذا فعل الإنسان ذلك باختياره وجعله على نفسه ولا يأمر الناس بذلك أن هذا لا يكره. قال الحافظ بن رجب رحمه الله ونقل ابن منصور عن إسحاق بن راهوي أنه إن أتم الإمام التراويح في أول الليل كره له أن يصلي بهم في آخره جماعة. وإتمام التراويح بصلاة الوتر. قال ونقل ابن منصور عن إسحاق بن راهوي أنه إن أتم الإمام التراويح في أول الليل كره له أن يصلي بهم في آخره جماعة أخرى. والمعنى إذا لم يتم صلاة التراويح بل صلى بعضها في أول الليل وأخر بقيتها إلى آخر الليل أن هذا لا يكره. قال لمن روي عن أنس سعيد الجبير من كراهته، وإن لم يتم بهم في أول الليل وأخر تمامها إلى آخر الليل لم يكره. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. قلت ما جاء عن أنس في مشروع التعقيب رواه ابن شيبة في مصنفه، حدثنا عباد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه ويبرؤون من شر يخافونه. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه في التعقيب، قال لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه ويبرؤون من شر يخافونه. قلت سعيد هو ابن أبي عروبة مختلط، ولا يدرى هل سمع منه عباد قبل الاختلاط أو بعده. وقد قال حافظ بن حجر رحمه الله في ترجمة سعيد من التهذيب وعامة الرواة عنه سمعوا منه قبل الاستحكام، أي قبل الاستحكام الاختلاط، فلا يبعد على هذا المعنى أن يثبت هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه، باعتبار أن الحافظ بن حجر رحمه الله عليه ذكر أن أكثر الرواة وعامة الرواة الذين سمعوا من سعيد كان قبل أن يستحكم به الاختلاط. وقال العلام عبد الله بن بطين رحمه الله في الدرس السنية وما يظنه بعض الناس من أن صلاتنا في العشر هي صلاة التعقيب الذي كرهه بعض العلماء، فليس كذلك، لأن التعقيب هو التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر. هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب، أنه تطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح، فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب. وأيضا فالمصلي زيادة عن عادته في أول الشهر يقول الكل قيام وتراويح، فهو لم يفرغ من التراويح. وما تسمية الزيادة عن المعتاد قياما، يعني ما كان في أول الليل تراويح وما كان في آخر الليل يسمى قياما، قال فهذه تسمية عامية، بل الكل قيام وتراويح كما قدمنا. وأن المذهب عدم كراهية التعقيب. وعلى القول الآخر فنص أحمد أنهم لو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره. انتهى. قلت والذي يظهر له مشروعية التعقيب كما أفتى به جمهور العلماء، وهو داخل في عموم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفي له ما تقدم من ذنبه. قلت والناس في هذه الأيام يخصون ذلك في العشر الأواخر، ولا بأس بذلك، فإن العشر الأواخر خصت بمزيد اجتهاد على سائر الشهر. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفي له ما تقدم من ذنبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله في العشر الأواخر كما سبق، وهذا داخل في إحياء الليل. وقد شرعت الجماعة في قيام رمضان، ولا أعلم ما يمنع من تكرارها، والله أعلم. وقد جاء في بعض القيام في أول الليل، وقد جاء في فعل بعض القيام في أول الليل وبعض في آخره ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى 4 ركعات أي بعد العشاء، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعات، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال غطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم صلاة الليل في بعض الأوقات، فصلى 4 ركعات بعد العشاء، ثم نام، ثم استيقظ وصلى 5 ركعات، ثم صلى بعد ذلك 2 ركعات. فهذا يدل على مشروعية أصل التقسيم، أن يصلي الشخص في أول الليل ثم ينام ثم يتم صلاته في آخر الليل، فكل هذا مما يشرع. وإن كان الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين قام بالناس في الليالي 3 أنه صلى من بعد العشاء في الليلة الأولى إلى ثلث الليل، وفي الليلة الثانية إلى شطر الليل، وفي الليلة الثالثة إلى آخر الليل، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة صلاة واحدة من بعد العشاء وتدرج بهم في الليلة الأولى كما عرفنا إلى الثلث، وفي الثانية إلى الشطر، إلى الشطر، وفي الثالثة إلى آخر الليل، فكل هذا مما يشرع. إن أطاق الناس أن يصلوا صلاة واحدة وأن يحيوا الليل بصلاة متصلة فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الحال في زمن عمر رضي الله عنه وفي زمن الصحابة حين أحيوا التراويح، ما نقل عنهم أنهم كانوا يقسمون وإنما يصلون صلاة واحدة. فإن أطاق الناس ذلك ونشطوا لإحياء الليل بصلاة واحدة فهو حسن، وإن كان في ذلك شيء من المشقة عليهم فسايسهم الإمام بأن صلى بهم في أول الليل بعض التراويح ثم جعلهم يستريحون إلى آخر الليل ثم صلى بهم في آخر الليل، فكل هذا مما يشرع. وقد عرفنا أن أصل التقسيم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. قلت: وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ولا بأس أن يزيد في عدد الركعات في العشر الأواخر عن عددها في العشرين الأول ويقسمها إلى قسمين: قسما يصليه في أول الليل ويخفف على أنه تراويح كما في العشرين الأول، وقسما يصليه في آخر الليل ويطيله على أنه تهجد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان إذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله تحريا لليلة القدر، فالذي يقول لا يزيد في آخر الشهر عما كان يصليه في أول الشهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يزيد في الكيفية في الكم، نعم ما هو في الكمية، ولا ما كان يزيد على 11 ركعة ولا على 13 ركعة، أكثر ما صلى 13 ركعة، لكنه في العشر الأواخر كان يزيد باعتبار الكيفية يطيل في الصلاة، أما زيادة العدد لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فالذي يقول لا يزيد في آخر الشهر عما كان يصلي في أول الشهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستقيم باعتبار الكيفية، أما باعتبار الكمية فلا يستقيم، ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من طول القيام في آخر الشهر في آخر الليل. فالواجب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وحث المسلمين على صلاة التراويح وصلاة القيام ولا تغذي لهم عن ذلك وإلقاء الشبه التي تقلل من اهتمامهم بقيام رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت. فتوى اللجنة الدائمة. فعلى كل الأظهر في مسألة التعقيم ما سبق، هو الذي عليه جمهور العلماء أن هذا مما يشرع، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.